أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على النور المنزل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تعلق به ونحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي نعمها علينا وهي نعمة النسبة لأهل الله بدءاً ذي بدء أصالة عن نفسي وباسمكم جميعاً أرحب بكافة السادة الفقراء الذين قدموا من مختلف ربوع الوطن ومن خارجها أيضا الذين أبوا إلا أن يحضروا هذا الاحتفال احتفال ذكرى 73 لانتقال شيخنا ومولانا الأستاذ أحمد مصطفى العلوي رضي الله عنه وأرضاه. إذن للكل أقول طبتم وطاب ممشاكم وتقبل الله منا ومنكم هذا المسعى الذي لا غرض منه إلا معرفة السبل الدالة على عظمة الباري سبحانه عز وجل. وحتى تعم الفائدة سطرنا لهذا الاحتفال برنامجا نتناول فيه إن شاء الله بعض الدروس والمحاضرات الذي سوف يلقيها على ما سمعنا بعض السادة الفقراء من مختلف الزوايا العلوية. ففي مستهل هذا الجمع إن شاء الله نسمع إلى قصيدة من قصائد شيخنا يلقيها على مسامعنا أحد مسمعي الزاوية العلوية بالجزائر، ثم بعدها محاضرة أو درس يلقيه علينا سيدي محمد بالقندوز من الزاوية العلوية بغليزان، موضوعها مقتطفات عن التصوف الإسلامي يعني بصفة عامة، ثم بعدها محاضرة أخرى يلقيها علينا سيدي عبد السلام إمام مسجد المعمورة بولاية سعيدة، عنوانها حقيقة الفناء في التصوف الإسلامي، ثم تليها محاضرة أخرى يلقيها علينا سيدي محمد الإمام بمسجد فرندا بولاية تيارت، موضوعها مناهج التفسير عند الشيخ العلوي رضي الله تعالى عنه، ثم بعدها محاضرة أو درس يلقيها علينا سيدي المكي من الزاوية العلوية بالجزائر حول سبل المعرفة أيضا في التصوف الإسلامي. وحوالي الساعة 7:30 إن شاء الله تكون عندنا استراحة، ثم بعد صلاة المغرب إن شاء الله نواصل الجمع بتلاوة الورد وكذلك بمحاضرات بعنوان سلوك المريد أو ما يجب أن يقوم به المريد حتى يصل إلى الغاية المتوخاة، وأخيرا محاضرة أخيرة لهذا اليوم إن شاء الله حول موضوعها المحبة في التصوف الإسلامي. وتتخلل هذه المحاضرات قصائد من قصائد شيخنا يتليها على مسامعنا السادة المسمعين لمختلف الزوايا. إذن تلكم المحاضرات التي سوف إن شاء الله يلقيها على مسامعنا السادة الأئمة. وحبذ فقط أن أذكر أن هذا البرنامج الذي سطرناه ما هو إلا تنظيم مادي فقط، ولا يخفى على أحد أن كل جمع لا يسيره إلا حضوره، إلا الحضور هم الذين يسيرون الجمع. فالمجال منكم مفتوح لكل من أراد أن يتدخل أو لكل من أراد أن يسمع أو يفيدنا بإرشادات، فما عليه إلا أن بالإشارة أن يطلب ذلك حتى يتم التنظيم فقط. أيضا وحتى تعم الفائدة أرجو من السادة الفقراء الالتزام بالهدوء حين تلقناتهم إن كانوا بحاجة إلى تنقل، لنتمكن من بث الصورة والصوت عبر شبكة بأحسن وجه على شبكة الإنترنت لإخواننا الفقراء الذين يتابعوننا مباشرة من مختلف العالم. هناك فقراء راهم يتابعوا فينا بطريقة مباشرة من أمريكا، من البرازيل، من شيلي، من فرنسا، وبهذه المناسبة نحييهم ونقول لهم أيضا أجسامكم ليست معنا لكن قلوبكم معنا إن شاء الله، وسيدي عبد الرحمن اللي راه يسمع فينا كذلك الموجود حالي في باريس ان شاء الله نطلبوا منه كذلك باش في ان واحد يقوم بالترجمه للسادة الفقراء المتواجدين عبر مختلف الدول الاخرى. اذن دون الاطاله عليكم بسم الله ونبتدئ ان شاء الله هذا الجمع. وخير ما نبتدئ به سوره الفاتحه يلقيها علينا اصغر فقير في زاويتنا، والسلام عليكم الى بعد حين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ له رسول كريم. هذا الجمع بالسماع إلى قصيدة أذكر الله يا رفيقي. تفتح بسم الإله يا محلى ذكر الجلالة، محمد رسول الله هو خاتم الرسالة. نستفتح بسم الإله يا محلى ذكر الجلالة، محمد رسول الله هو خاتم الرسالة. اذكر الله يا رفيقي وتوجه للمرام، واقصد الحق الحقيقي، إنما الخلق عدام. نستفتح بسم الإله يا محلى ذكر الجلالة، محمد رسول الله هو خاتم الرسالة. لا سواه في التحقيق جل قادرا في القدام، قد ظهر بالتفريق لكن الناس نيام. استفتح بسم الإله يا محلى ذكر الجلالة، محمد رسول الله هو خاتم الرسالة. لا تعدو عن الطريق جد سيرا للمقام، واحفظ العهد الوثيق تسقى من كأس المدام. استفتح بسم الإله يا محلى ذكر الجلالة،
لون عتيقي كان من قبل أدام أسكران يا صديقي من زمان تقدام
لاستمتع بزمان إلهي يا محلى ذكرى الجلالة محمد رسول الله هو خاتم الرسالة
قد رمانا من شهيق من وجود للعدام ثم عدنا للرفيق فوق عرش والقلام
من استمتع باسم الإله يا محلى ذكرى الجلالة محمد رسول الله هو
واستوينا بالأفق وارتدينا بالعلام واختفينا بالخلوق كي لا ترانا الأنام
من استبداع باسم الإله يا محلى
بالبروق حنى رجفي للديم طاب فرعي بالعروق فاح الزهر في الأكاب
صلي يا ربي على نور الهدى جلا
جاء شوقي بالفروق جاء الوقت للشروق فاز البدر بالتمام جاء نهج على أعلام
صلي يا ربي على يا ذا الجد والجلالة يا مبارك القلوب
كم سبينا من عاشق كم يسرنا من أمام كم رافعنا من رقيق لمشاهد الكرام
صلي يا ربي على من نوره تجلى يا من والجلالة يا مبرج القلوب
كم عاصرنا من رحيق كم سقينا من إيمان كم هدينا من فريق إلى محضر السلام
صلي يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مبارك
بحرنا بحر عميق لا يقاس للأوام لا تعارض بالتشديق لا تنازع بالأوهام
صلي يا ربي على من
جئنا بعلم رقيق لا يحتمله الكلام إلا لذوي التصديق جاءهم وحي إلهام صلي يا ربي على من نور هدى جهنم بعد صلاة الشفيق حسب فياض الكرام تشمل من بالعقيق والمقام والحرام صلي يا ربي على من يرحم ربي ذا الوثوق من بفضله اعتصم العلوي بالتوفيق حاز الفضل والكرم صلي يا ربي على
شافعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سيدي. إذن بدون إطالة نستمع إلى المحاضرة الأولى يلقيها علينا سيدي محمد بالقندوز من الزاوية العلوية بغليزان، موضوعها بصفة عامة مقتطفات من تصوف لكن بصورة أدق: تدبير الله للعبد خير من تدبير العبد لنفسه. مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من الوفود الذين استدعيت إلى هذا الحفل الكريم الخاص بالشيخنا الأعظم الشيخ سيدنا أحمد العلوي رضي الله تعالى عنه. نتكلم في نبذة من نبذ التصوف، وهي كما قلنا: تدبير الله للعبد خير من تدبير العبد لنفسه. الحمد لله الذي شرح بفضله صدور المرشدين للعباد، وضيق بعدله قلوب الجهلة ذوي الفسق والعناد، وتصرف تعالى في خلقه بحكمته كيفما يشاء ويريد، ويسر الكل لمن خلق له فلا يصرف عنه ولا يذاد، وقيد لحمل الشريعة سمحة عدول كل خلف ورثة الأنبياء الذين سعوا في توضيح رسالة الأحمدية، فوضوحها أعظم منة لمن سبقت له العناية والفضل والإمداد والرشاد. ونستعينه ونستغفره من آثامنا المانعة لنا من اللحوق بصفوة سادات، فما أعدله من مدل وما أكرمه من هاد. نحمده ونشكره على سابق العطاء، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله تالي الصحف وجامع الكلم والأحروف، وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والوفاء. وبعد، فإن الموضوع الذي نطرقه الآن من أجل المواضع وأسماها، ألا وهو موضوع التفويض في تدبير الخالق لشؤون الخلائق. نرجو من عالي المنة منه العالي المتعال التوفيق والسداد. أول أبوابنا العلم بأفعال الله تعالى، العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه وإيجاده، لا خالق له سواه ولا محدث له إلا هو، خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم، فجميع أفعال عباده مخلوقة له متعلقة بقدرته، تصديقا له في قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وفي قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أمر العباد بالتحرز في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم. اعلموا أيها المؤمنون أن العقل قوام البشر، وقوام العقل النقل، فإن لعقل مهما بعدت نظرته وقويت همته قاصر عن الحقيقة الإلهية، فإن الله تعالى مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم، فأيهم أحسن التدبير الإلهي أم تدبير البشر لأنفسهم؟ يقول الحق تعالى سبحان الله عما يشركون، ومعنى ذلك تنزيها لله أن يكون للبشر الخيارة في أمرهم معه. وتبين الآية أن من ادعى الاختيار مع الله فهو مشرك، وقوله تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، ففي هذه دلالة قاطعة على إسقاط التدبير مع الله، أي لا يكون ولا ينبغي للإنسان حصول تمنياته، فليس كل ما يتمناه المرء مدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن ما جعله الله وسطره منذ الأزل آكد الحصول، وفي هذا إلزام للعبد ترك التدبير مع الله، فما دامت الدنيا والآخرة ملك له فليس للإنسان فيهما شيء، فلا ينبغي للإنسان كذلك أن يدبر فيما ليس له فيه ملك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن كذلك لا يجد حلاوة الإيمان ولا يدرك مذاقه، وإنما يكون إيمانه فارغا صورة بدون روح. وفي ذلك إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تتنعم بملذات المعاني كما تتنعم النفوس بملذوذات الأطعمة. وذاق حلاوة الإيمان، من هو هذا الذي يذوق حلاوة الإيمان؟ هو الإنسان الذي يرضى بالله، من رضي بالله ربا لأنه استسلم وانقاد لحكم الله تعالى وألقى القيادة إليه خارجا عن تدبيره واختياره إلى حسن تدبير الله واختياره، فوجد لذة العيش وراحة التفويض، فمن رضي بالله ربا وقائدا أتاه الرضا من الله لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلهذا الرضا شروط وهي الفهم، فلا يكون الرضا إلا بالفهم عن الله، ولا يكون الفهم إلا بالنور، ولا يكون النور إلا بالدنو القرب من الله، ولا يكون الدنو إلا بالعناية الإلهية، فما سبقت العناية لهذا العبد خرجت له العطايا من خزائن المنن، فما وصلت إمداد الله وأنواره عفي قلبه من الأمراض والأسقام، فكان سليم القلب، فكان قلبه سليم الإدراك، ولو سقم قلبه بالغفلة عن الله لم يدرك ذلك. فلهذا لم تدرك الحلاوة الإيمان إلا بلذة الطاعة، حين ذاك تدرك مرارة القطعة. هذا الإنسان لما يذوقش حلاوة الإيمان أما لا تدركه مذلة ومرارة القطعة عن الله وذل المعصية. فعلينا بالإسباب الحافظة للإيمان والجالبة له، فلذة الإيمان تكون بمداومة الطاعة وترك الذنوب وعدم التطلع إليها، لأن مخالفة الله والغفلة عنه سم للقلوب مهلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبالإسلام دينا، فمتى رضي العبد بالإسلام دينا فقد رضي بما رضي الله به. واختاره لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله كذلك: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقوله أيضا: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا رضي العبد بالإسلام دينا وجب عليه امتثال الطاعات التي أمر بها الله، ووضح كيفيتها وميقاتها والانكفاء عن المعصية. فلا يدرك العبد الفرق بين الحسنة والسيئة ولا بين الطاعة والمعصية إلا بنور الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبمحمد نبيا. فلازم لمن رضي بمحمد نبيا ورسولا أن يكون له وليا، وأن يتأدب بآدابه، وأن يتخلق بأخلاقه متبعا لأوامره ومنتهي عن زواجره، لأنه هو الواسطة الحقة والإلهية ساطعة عن الله والدلالة ساطعة عن الله. فمن رضي بالله استسلم له، ومن رضي بالإسلام عمل له، ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم اتبعه. فلا تكون واحدة منها إلا بكلها. التلازم هنا للتلاحم. واعلموا أيضا أن لليقين مقامات، هي التوبة والزهد والصبر والشكر والخوف والرضا والرجاء والتوكل والمحبة. فلا تصح واحدة من هذه الأمور إلا بإسقاط التدبير مع الله. والاختيار في التوبة هي الرجوع إلى الله من كل ما لا يرضاه له لك، والتدبير لا يرضاه لك لأنه شرك بالربوبية وكفر لنعمة العقل، ولا يرضى لعباده الكفر. وكذلك لا يصلح الزهد إلا بالخروج عن التدبير، لأنك مخاطب بالخروج عن تدبيرك لنفسك، والزهد فيما لا يصح كذلك. صبر ولا تجلد إلا بإسقاط التدبير، لأن الصابر من صبر على ما لا يحبه الله، ومما لا يحبه الله تدبير العبد لنفسه. هذا تدبير العبد لنفسه لا يحبه الله. وكذلك لا يصح الشكر إلا لعبد ترك التدبير مع الله، فلا يعصي الله بنعمه، فالشكر هو أداء الجوارح لما خلقت له. وإذا توجه الخوف إلى القلوب واستحكمت سطوته منع النفوس عن التدبير. والراجي قد امتلأ قلبه فرحا فلا مكان فيه للتدبير مع الله. والمتوكل قد ألقى قيادته إلى الله في كل أموره، واستسلم بجريان المقادير، وكذلك تعلق إسقاط تدبيره بمقام التوكل. والرضا والمحب مستغرق في حب محبوبه، وترك الإرادة معه، فكل محب لمحبوبه متبع. واعلموا أن نور الرضا يغسل من القلوب غثاء التدبير، وكفى بالعبد حسن اختيار سيده له. إن الله كان لك قبل أن تكون لنفسك، فما كان لك مدبرا أقبل أن تكون له ولا شيء من تدبيرك معه. واعلموا أن للأشياء وجودا في علم الله، وإن لم يكن لها وجود في أعيانها. وقد أقررتم له بالربوبية يوم قال لكم وأنتم في الأزل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كل العباد عرفوا المولى سبحانه عز وجل وأقروا بربوبيته، فذلك من حسن تدبيره لكم حين عرفكم بنفسه فعرفتموه، وتجلى لكم فشاهدتموه، واستنطقكم وألهمكم الإقرار. واسمعوا قوله تعالى: فما بكم من نعمة فمن الله، فاعلموا أنكم لم تخرجوا ولن تخرجوا عن إحسانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلم أخي الفقير أو المؤمن أن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر إليها. فالمؤمن قد علم أن ترك التدبير مع الله كان له بحسن التدبير منه، فقوله تعالى: وآتوا البيوت من أبوابها. فباب التدبير من الله لك هو إسقاط التدبير منك لنفسك. واعلم كذلك بأن الأقدار لا تجري على حسب تدبيرك، بل أكثر ما يكون ما لا تدبره أنت لنفسك يا عبد الله. والعاقل لا يبني بناء على غير قرار، فمتى تتم مبانيك والأقدار تهدمها؟ يقول شاعر: فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فإذا كان التدبير منك والقدر يجري على خلاف ما تدبر، فما فائدة تدبير لا تنصره الأقدار؟ فما أنت وتدبيرك إلا كحلقة ملقاة في فلاه. فما عساك أن تكون مع الله، فاهتمامك بنفسك وتدبيرك لها جهل منك بالله، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. فلو أن العبد عرف ربه لاستحيا أن يدبر معه. كلنا مدبرين لا مدبرين، ومسرفين لا متصرفين، ومحركين لا محركين. واعلم أنك ضيف في هذه الدنيا، والضيف في يد مضيفه، فلا يحمل الضيق هما مع صاحب المنزل. واعلم أنك مربوب، وحق العبد ألا يحمل هما مع سيده، لأن سيده اتصف بالإفضال وعدم الإهمال. ويكفيك قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن الاستسلام لله والتفويض له في كل أمورنا هو أعلى مراتب العبودية. وانظر أخي المؤمن أن ما حمل آدم على الأكل من الشجرة إلا تدبيره لنفسه، سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، ظنا منه أن الخلود في جوار الحبيب سببه الأكل من الشجرة، فأضحى الأكل سببا في نزوله إلى الأرض، كان السبب في خروجه من الجنة إلى الأرض. أن الخلود في جوار الحبيب سببه الأكل، فأضحى الأكل سببا في نزوله إلى الأرض صورة وترقيا في المعنى. ولكن هذا الخلود ما هو خلود كراهية، وإنما خلود لأشياء عديدة. نعم، ترقي لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، هذا الخروج من الجنة ترقيا له في المعنى، لأن هذا هدف النزول أسمى من البقاء. لو كان مثلا مخرج سيدنا آدم الجنة لا 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 لا, لا يولد فيها ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا آدم عليه الصلاة والسلام أخرجه الله تعالى منة علينا كلنا، لولا خروج آدم من الجنة لم يكن واحدا موجودا منا على هذه البسيطة. فمرتبة الاستخلاف، الله تعالى خيره وجعله خليفة، خليفة الله في الأرض. فمرتبة الاستخلاف أسمى من مرتبة البقاء في الجنة، ويقال من سبقت له العناية لم تضره الجناية. واعلم أن هلاك ابن نوح عليه السلام إنما كان لأجل رجوعه إلى تدبير نفسه وعدم رضاه بتدبير الله الذي اختاره لنوح عليه الصلاة والسلام ومن كان معه في السفينة. وقال الابن نتاع العاصي ابن سيدنا نوح عليه السلام العاصي الذي لم يركب في السفينة وأراد أن يلتجأ إلى جبل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال الله له ماذا؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فآوى في المعنى إلى جبل العقل، فلا ترجع أيها المؤمن إلى جبل عقلك الباطل لئلا تكون من المغرقين مثل ولد نوح في بحر القطيعة، ولكن ارجع دائما إلى سفينة النجاة بالاعتصام بالله والتوكل عليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم ارزقنا الاستسلام لك والرضا بما تقسم والصبر على ما تحب والشكر لمن ترضى والخوف من سطوتك والرضا بقدرتك والرجاء بمغفرتك والتوكل عليك والاستغراق في محبتك. آمين والحمد لله رب العالمين. وندعو كذلك لشيخنا العزيز شيخ المولود، اللهم ربي عافنا وعافيه وشفنا وشفيه وأيده بروح القدس واجعله قدوة لنا في الطريق وافتح أبواب الفتح على كل التلاميذ الذين يقصدونه والفقراء والزائرين وجميع الناس. اللهم ربي افتح في أجله ونور قلوبنا وقلبه واهدنا واهديه إلى الطريق المستقيم وتوفنا وإياه على حسن الخاتمة. آمين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.